لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث 11 في كتاب عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، للشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي، المعروف بالتصوف والعرفان. الكلام حول هذا الكتاب يقع في جهات: الأولى هي استعراض ما قيل في صحة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، ومن جملة ذلك روايات هذا الكتاب. والدعوة بصحة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام والدعوة بصحة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام مبنية على ثلاثة إجازات. الإجازة الأولى الشيخ إبراهيم القطيفي الخليفة شاه محمود، والإجازة الثانية أيضا للشيخ إبراهيم القطيفي الشيخ شمس الدين بن الترك، قد ذكر فيهما طريق ابن العلامة فخر المحققين للأحاديث المروية عن الإمام الصادق عليه السلام. سنذكر الوجه باعتبار أن هذا الكتاب مشتمل أكثر شيء روايات على المرويات عن الإمام الصادق، أي أكثر الروايات الموجودة في هذا الكتاب بهذه الصيغة. ونشير إلى نصهما بمقدار الشاهد طبعا، فقد ورد في الإجازة الأولى: واعلم أن فخر الدين محمد بن الحسن ذكر أن له طرقا إلى الصادق عليه السلام تزيد على 100، إلى آخر كلامه. المهم هو هذا المقطع. أيضا قال في الإجازة الثانية واعلم من يقال يعني شيخ القطيفي واعلم أن لي إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام طرقا تزيد على 100 إلى آخر كلامه. فيظهر من هذين النصين أن جميع أحاديث الصادق عليه السلام صحيحة، سواء كانت في الكتب الأربعة أو غيرها، مما يكون من مرويات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، لأنهما مذكوران في تلك الطرق. وإلا فذكر الطرق بلا فائدة، أن كل واحد من المشايخ أو الرواة له طريق صحيح عن أحد الأئمة عليهم السلام. صحيح؟ لا، طريق صحيح عن أحد الأئمة عليهم السلام أو جميعهم، ولو في مورد واحد، وممن استظهر ذلك الشيخ الأحسائي. قد ذكر في إجازته السيد محسن الرضوي 7 طرق للروايات، ثم قال فجميع هذه الطرق لجمال المحققين ينتهي إلى شيخ الطائفة ومحدثهم وفقيههم، أعني الشيخ محمد بن الحسن الطوسي وهو يروي عن الأئمة الطاهرين. فأن قال وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة صحيحة الإسناد المشهورة الرجال بالعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق اللهجة، أروي جميع ما أرويه وأحكيه من أحاديث الرسول أئمة الهدى عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. كل كلام الحسائي، نعم. فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية والإمامية طيقي في روايتها وإسنادها وتصحيحها، هذه الطرق المذكورة من هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم والفضل والعدالة، والله ملهم الصواب. انتهى كلامه. الحاصل من هذه الإجازات الثلاثة أنه يمكن دعوى أن جميع الروايات التي ينتهي سندها إلى الصادق عليه السلام الطرق الثلاثة التي ذكر الشيخ القطيفي اثنين منها، وأضاف الشيخ الأحسائي الثالث منها، طرقا صحيحة ومعتبرة. فكل رواية وردت عن الصادق عليه السلام في هذا الكتاب تكون معتبرة وصحيحة، فإلا فأي فائدة في ذكر هذه الطرق؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصحيح الروايات المروية عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا الكتاب أو ما هو موجود في غير هذا الكتاب، لكن هذه الدعوة موهونة ولا يمكن الموافقة عليها. أولا، ليس من البعيد أن يكون مقصود القائل وجود هذه الطرق أن هذه الطرق موزعة ومقسمة على الروايات، يكون بعض الطرق لبعض الروايات والبعض الآخر لبعض آخر من الروايات وهكذا، لا أن هذه الطرق متوفرة ومتواجدة في كل رواية رواية حتى تصبح جميعها بمنزلة المقطوع به، وأنها جميعا صادرة عن الإمام الصادق، لأن هذا هو المتعارف. يعني عندما يقول مثلا صاحب الإجازة أن لي طرقا إلى الإمام الصادق أكثر من 100، مو معناته كل رواية رواية فيها 50 طريق، يعني أنا مجموع هذه آلاف الروايات التي ننقلها عن الإمام الصادق، عندما أجمع الطرق إلى الإمام الصادق تزيد على 100 طريق. بس أكو رواية فيها طريقين مثلا، أكو رواية فيها 5 طرق، أكو رواية فيها طريق واحد عن الإمام الصادق. مو معناته أن هذه 100 طرق أو فوق 100 هي متواجدة في كل هذه الروايات. إيه بس ولكن المقصود إيه نعم بس ولكن الكلام أن مقصودهم أن هذه 100 طريق عندنا أو أكثر من 100 طريق إلى الإمام الصادق، يعني عندنا مجموعة الروايات مثلا نقر 50,000 رواية أو 5,000 رواية 10,000 رواية. الطرق الموجودة في هذه الروايات مجموعها تزيد على 100، أما مو أن كل رواية من هذه الروايات 5,000 فيها 100 طريق. هذا بعيد جدا. هذا أولا. ثانيا، يعني أصلا هذا مو متعارف. لا، إذا وزعناها معناته أنه شنو؟ معناته أن هذه الروايات ليست في غاية المتانة من حيث السند. يعني إذا رواية فيها طريق واحد، ذاك الطريق الواحد قد واحد يناقشه أو يقول أن هذا الطريق مو ثابت عندي. أما إذا قلنا كل رواية فيها ما يضاف على 100 أو نفرض 100 طريق موجود، يعني هذا صار كله منزلة المتواترات والمقطوعات. هذا عادة ما موجود في الإسلام. هذا بعيد جدا.
كل رواية يوثقها ب100 طريق.
إيه ما موجود. لذلك أنه قد تكون هذه الطرق 5 منها مجتمعة في رواية، وقد يكون واحد منها موجودة في رواية، وقد أن الرواية طريقة مو ذات الطريق المعتبر، فهو كان يعتقد باعتباره. وثانيا، لو قلنا بأن تلك الطرق موجودة في كل رواية رواية، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الروايات متواترات وتخرج عن كونها أخبارا آحاد، وهذا لم يدعيه أحد حتى أصحاب هذه الإجازات الثلاث. اي نعم المتواترات بعد هذا بعد صارت يعني منه قطعيات، بس ما عندنا شيء. لذلك هذا مثل باقي الروايات، يجي فقيه يقول انا في هذه الروايات عندي طرق، بس ولكن قد تكون في روايه عند طريق واحد، وفي روايه طريقين، وفي روايه ثالثه 5، وقد ان طريقه في روايه واحده مو ثابت عندنا، عنده ثابت، احنا ما يثبت عندنا طريق مقطوع، هو عنده طريق متصل. فحتى باقي الروايات وهذا ممكن، بس الكلام ان هذه الإجازة بنفسها ما تدل على ان هذه الروايات كل واحدة وعدت منها في 10 طرق على الاقل. وين هاي الدلالة؟ من اين تثبت حتى نحكم بصحة جميع هذه الروايات؟ يعني يقول بعد ماكم، احنا اذا ادعينا مثلا ان ادعينا انه صاحب الإجازة مقصوده ان كل رواية لا اقل فيها 5 طرق مثلا، او نقول لا اقل 10 طرق، هذا معناته بعد ماكو بحث انه نبحث عن اساميها، نقول بعد كلها صحيحة. اذا عندنا مجموعة روايات في كتاب 2000 رواية وكل رواية فيها 10 طريق صحيحة، بعد خلص بعد ماكو مجال للبحث، يعني نقول كلها صحيحة ومعتبرة. بس هذا الدعوة كلش بعيدة. وثالثا
سيدنا هو يعني ما يركز على القضية حتى احنا لا نصف عن
القضية. ليش؟ لأنه الشيخ الأحساء يركز في إجازته. إيه
قال تزيد على المئة.
إيه تزيد على المئة.
كل مرويات
حتى. إيه صح. بس ولكن هو الدعوة الذي موجودة هنا أن بعض الرجالين قالوا أن هذا كلام شيخ الأحسائي مع إجازة الشيخ القطيفي لإجازتين، إذا ضمينا بعضها إلى البعض نوصل لهذه النتيجة، كلما روي عن الإمام الصادق سواء في كتاب عوالي اللآلي أو في غيره هذه من أصح الروايات، بناء على أن هذه الروايات تملك أكثر من 100 طريق فلا أقل بنحو الموجبة الجزئية في كل رواية 3-4 طرق حتما موجودة. إذا بعد ليش نجي احنا نبحث نقول أن هذه الروايات معتبرة أم لا؟ مع كلام الشيخ الأحسائي ومع إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي يصير عندنا علم أن هذه الروايات من المسلمات صدورها عن الإمام الصادق. أي نعم هاي دعوة موجودة. أي نعم. أي. وثالثا لا يمكن أن نفرض 100 طريق أو أكثر لكل رواية رواية، لأن لازمه أن تكون كل رواية يرويها أكثر من 100 شخص، أن كل رواية يرويها أكثر من 100 شخص، مع أن بعض الروايات منحصرة في راو واحد، كيف يدعى أن فيها 100 طريق؟ لذلك هذا قطعا هذه الدعوة مو صحيحة. والحاصل نكمل الحديث في الجهة الأولى، والحاصل أن دعوة صح جميع ما روي عن الصادق عليه السلام بناء على تنصيص أصحاب هذه الإجازات الثلاثة على طرق تزيد على 100، لا يلازم صحة جميعها. الجهة الثانية وهي هل أن دعوى صاحب الكتاب التي أقنها في ضمن الإجازة الثالثة تدل على صحة جميع ما ورد في هذا الكتاب؟ يعني نضيق دائرة الصحة، صحة جميع ما ورد في هذا الكتاب، ولا ندعي صحة جميع ما نقل عن الإمام الصادق أو روي عن الإمام الصادق. إن الكلام في هذه الدعوة يقع في ضمن نقاط ثلاثة أساسية. النقطة الأولى تعريف شخصية المؤلف. النقطة الثانية تعريف مضمون الكتاب. والنقطة الثالثة دراسة شهادة المؤلف دلالة ونقدا. إذا درسنا هذه النقاط الثلاث وصلنا إلى نتيجة، على الأقل نقول هذا الكتاب كل ما ورد فيه صحيح. بعد ما ندعي الدعوة الأولى أنه جميع ما روي عن الإمام الصادق الذي يشمل كثير من هذه الروايات الواردة في هذا الكتاب. أما النقطة الأولى، قد وقع المؤلف محلا لأقلام المؤلفين والمخالفين. المؤلفون مدحوا كثيرا والمخالفون قدحوه كثيرا. اي لا لا شيء لا شيء اي لا شيء اي لا شيء لانه كان هو معروف بالتصوف والعرفان. اي نعم كلهم من الشيعة، ولكن الأكثر أثنوا عليه. فالعلم عند الله، ووقت الذي احنا نبتعد عن زمان هيك إنسان وانفقط نجد الكتب والكلمات بعد القضاء يصير صعب. استثارة الواحد قريب إلى عصره، قبل 50 سنة قبل 40 سنة القضية بسهولة يقدر الواحد يعالجها، بس إذا هي القضية ترجع إلى 300 سنة مثلا 400 سنة قبل، وبس أنت تشوف المصادر أمامك 10 مصادر تمدح، نفرض مثلا 5 مصادر تدم، وأنت الكثير من القضايا الخارجية التي كانت في ذلك الزمان الآن بعد ماكو عليها مؤشرات لأنه أكل عليها الدهر. شلون تحكم أن هذا الإنسان هل هو كان واقعا إنسان ممدوح أو مذموم؟ إنسان يشير إلى بعض الكلمات من باب الاختصار ومن باب التبرك. اي نعم اي نعم نفس الشيء اي نعم هو هذا نفس ذلك نفس هذا نذكر بعض النصوص على مدحه. النص الاول ما ذكره الشيخ الحر رحمه الله في أمل الآمل قائلا: كان عالما فاضلا راوية، راوية الأخبار مقصود، أي من المناقب ومن الصفات كان يطلقون على العلماء يقولون فلان راوية. راوية
راوية
لا راوية تاء بدي اي كثير الرواية. نعم. النص الثاني ما ذكره صاحب اللؤلؤ قائلا: كان فاضلا مجتهدا متكلما. النص الثالث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ما اذكر اسمه بس كتاب اللؤلؤ ولا يذكره بهذا النحو. والثالث ما ذكره المحقق الكاظمي رحمه الله في كتاب المقاديس قائلا: العالم الفقيه النبيل المحدث الحكيم المتكلم الجليل محمد بن علي بن إبراهيم ابن أبي جمهور فقاه الله يوم النشور من الشراب الطهور. من الشراف الطهور وإياكم. ليش هذا الدعاء يختص بالشيعة؟ يشملنا إن شاء الله. يا هذا تجح كلش قوي. والنص الرابع ما ذكره السيد علي الطباطبائي في الرياض، يعني صاحب الرياض، قائلا وهو الفقيه الحكيم المتكلم المحدث الصوفي المعاصر للشيخ علي الكركي صاحب كتاب عوالي اللآلي وغيره من المؤلفات ذو الفضائل الجمة. هذا كلام صاحب الرياض. لكن التصوف المفرط قد أبطل حقه. اي أبطل حقه، يعني ضيع حقه مقصود، يعني نعم. لا هو كأنما صاحب الرياض يرى أن التصوف جيد ظاهرا، بس يقول أن هذا بالغ التصوف المفرط فأبطل حقه. أي مدح ولكن في حد ذاته، إذا ما يوصل لحد الإفراط. أي بس خلاص الدعاة تدل على مظلوميته، لكن التصوف المفرط أبطل حقه.
هو مظلوميته، هو أتى يعني المظلوميه من يده.
لا يقول يعني لا 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 يقول انه شنو، لا يقول انه يعني الاخرون ما عرفوا قدره، والحال ان هذا كان عالم محدث نبيل فقيه. يقول بس هو لانه كان كثير التصوف هذا صار سبب انه ابطل حقه. ليش ابطل حقه هذا التصوف؟ لان الناس ضيعوه. ولم نجد، هذا انتهى كلامه، ولم نجد في كلام القادحين ما يوجب إسقاط حقه، أو بالأحرى نقول إسقاط وثاقته مو إسقاط حقه، وإنما غاية ما هناك كان يرمى بالعرفان والتصوف، وهذا لا يضر بوثاقته، مع أن بعض علمائنا برأه من هذا الرمي. المحدث النوري رحمة الله عليه في المستدرك رمي من هذا الرمي والنسبة، النوري في المستدرك، وكيف كان لا إشكال في وثاقته وجلالة قدره. لا ما في كلام، وإنما فقط يروى بالتصوف فقط. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وأما النقطة الثانية فسيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
من كان التصوف حالة ثالثة عن ناحية سيئة، هو دخل بهذا الطرف.
لا هو عاش في زمان الذي كان التصوف معروفا عن علماء السنة. طبعا هو التصوف في الحقيقة تاريخيا أصلا جاء من علماء السنة، من علماء الشيعة ما عندهم تصوف. وإذا أكو هناك انطباع من التصوف في بعض سلوكيات أو بعض مقاطع التاريخية من حياة علمائنا فهذا كله مأخوذ من السنة، لأن السوء اللي احنا تصوف ما عندنا، فبالعكس عندنا روايات تضم التصوف إيه تصور انحدار على المجتمع وترك الدنيا نهائيا، بل عندنا نهي في ذلك عن الإمام الصادق وعن أئمتنا عليهم السلام وذم في التصوف. بس أكو هناك خط كان خطا تصوفيا بين السنة، علماء السنة إيه مثل أبو الحسن أو أبو الحسين البصري وأمثاله، والغزالي يعرف أنه كان متصوفا، الشيخ أبو الحسن الخرقاني، أبو يزيد البلطامي، الحلاب وأمثال هؤلاء. فإذا كان أحد علمائنا يكون عند هذا النوع من الذوق يبتعد عن الدنيا ويتزهد هم الصوفيين إيش كان يسموهم صوفيين؟ كان يلبسون الصوف في شدة الحرب تعذيب الناس، هم كان وجه التسمية هكذا يقولون أنه كان. وبعضهم يقول لا أنه كان أحد علمائهم المعروفين كان يغزل الصوف فصار معروف بالصوفية، وبعد ذلك هذا الخط انعرف الخط الصوفي. لذلك علماء الشيعة إذا كانوا يشوفون واحد من علمائهم يشبه سلوك الصوفية في الابتعاد عن المجتمع كذا، كان يرمونه بالتصوف، والمتصوف كان ينقل عنهم أشياء عجيبة وغريبة، أنه مثلا هذول بعضهم ما يصلون، بعضهم ما أدري ما يلتزمون ببعض الواجبات والمحرمات، أو يفعلون ما يشاءون، أو ويستهزئوا ببعض المقدسات والالتزامات الدينية. لذلك الذي كان يميل إليهم أو في سلوكه يتقرب إليهم كان يرمى بهذه الاتهامات.
لأجل الوضع
السائد، الوضع السائد، لأنه يشير أن الصوفية كانوا منهج باطل الصوفية. عند السيد العلامة رحمة الله عليه كذلك شيء مطهر عند الكتاب العرفان والتصوف، ويأكد هناك شيء مطهر أنه العرفان الحقيقي الذي على مذهب أهل البيت هذا هو سلوك أئمتنا وسلوك علمائنا، أنه ما كان يملكون شيئا من الدنيا ولكن مع ذلك كانوا سائلين في وسط المجتمع وفي خدمة الناس. أما أن العرفان والتصوف الذي طرحوه العلماء السنة أنه أنت ابتعد عن المجتمع، لا تشكل حكومة، لا تمشي مع الناس، لا تطلع من بيتك، روح ابقى في قار او في جبل 5 سنوات 10 سنوات هناك اعبد الله حتى شوي تهذب نفسك، يقول هذا كله باطل، احنا اصلا ما عندنا في الروابط شيء، انت تعال اترك الزوجه والاولاد والاقرباء وصله الرحم وهالقد اعمال مستحبه وواجبات، بهالقد سوى اتركك روح ابقى في جبل 10 سنوات 20 سنه. كانوا موجودين في كرمانشاه في همدان العرب لعلهم موجودين، ينقل عن واحد منهم أنا سمعت قبل مدة أنه 20 سنة هذا ما نزل من الجبل، شيء سوى هذا 20 سنة فوق الجبل. نعم يعني نقرأ باب المثال أقل الواجبات هو شنو؟ الغسل. هذا شلون يغتسل فوق الجبل؟ عدون يتيمم بأي دليل شرعي هذا ما ينزل تحت ما يروح الحمام يغتسل؟ هذا أقل شيء.
طيب مباحث حتى على صدر المتألين.